في العمق، برنامج يلقي الضوء على أهم القضايا في العالم. نطرح كافة الزوايا والأبعاد مع خبراء ومحللين، نغوص في عمق الحقيقة لنصل إلى أصل الخبر. في العمق، برنامج يقدم كل ما هو جديد، يأتيكم عبر سبوتنيك مع حسان البشير. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق. في واقعة دهس قرب مستوطنة ميفو دوتان القريبة من بلدة يعبد بجنوب غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، قتل جنديان إسرائيليان. وقد باركت الفصائل الفلسطينية عملية الدهس التي أدت إلى مقتل الجنديين مع إصابة 3 آخرين. وأكدت الفصائل الفلسطينية أن العملية تأتي للرد على ممارسات الاحتلال وعلى موقف الإدارة الأمريكية من القضية الفلسطينية. ونقلت مواقع فلسطينية محلية عن المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع ان عملية الدهس البطولية قرب جنين تؤكد على حيوية واستمرارية انتفاضة القدس وعلى رفض الشعب الفلسطيني للقرار الامريكي بشأن مدينة القدس بعد مرور 100 يوم عليها. بدورها اشادت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بتصاعد العمليات التي تستهدف جنود الاحتلال والمستوطنين المعتدين. فكيف تبدو هذه العملية؟ وهل ستطلق شرارة التصعيد ما بين الجانبين؟ هذا ما سوف نعرفه في هذه الحلقة من برنامج في العمق. هذا وانضم إذن للتعليق حول هذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي من غزة السيد إبراهيم المدهون. أهلا بك سيدي.
أهلا وسهلا بك
سيدي. عملية دهس الإسرائيليين، هل سوف تطلق هذه العملية شرارة التصعيد من جديد؟
هذه عملية فردية، وجاءت ردة فعل على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأيضا ضد السياسات الإسرائيلية والأمريكية لتهويد القدس. وأعتقد أن واقع الضفة الآن يغلي، خصوصا مع ازدياد وتيرة الاستيطان ومع أيضا العمل على تهويد المقدسات الإسلامية وإعلان القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. وهذه العملية حتى اللحظة هي ليست عملية منظمة ولم تخرج من أي من التنظيمات الفلسطينية، ولكن هي جاءت ردة فعل عفوية من شاب يبدو أنه لاحظ أن الواقع في الضفة الغربية وفي القضية الفلسطينية يحتاج إلى عمل فردي أكثر من أنه إلى عمل منظم. ولهذا هي أيضا من ضمن سلسلة من العمليات، قبل ذلك كان أحمد جرار ومن قبله بعض العمليات هنا وهناك، وهذا الأمر يبدو أنه ذاك أمرا طبيعيا في الضفة الغربية.
هنا سيدي حركة حماس تبنت هذه العملية وأيضا الفصائل الأخرى باركت هذه العملية، فماذا يعني ذلك برأيك؟
أنا باعتقادي أن حركة حماس تدعم أي عمل مقاوم وتشجع العمل الفلسطيني الذي ضد الاحتلال الإسرائيلي وتعتبره نوع من أنواع الدفاع الشعبي. ولم ألحظ أن هناك تبني رسمي للعملية، لأنها طبيعة العملية ليست عملية منظمة وإنما عملية فردية من انبعاث ذاتي الشخص، خصوصا أنه استخدم سيارته وأنه لم ينتمي إلى أي من المجموعات وقام بهذه العملية بمفرده، ولم حتى لم يستخدم قوة نيران أو لم يستخدم سلاح، وهذا ما في العادة تكون طبيعة العمليات العسكرية التابعة للتنظيمات. لكن الآن يبدو أن هناك حاجة ماسة لتشجيع العمل الثوري، لتشجيع العمل الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولهذا هناك حالة احتضان إن كانت شعبية أو فصائلية لمثل هذه العمليات، ومن ضمنها تصريحات وبيانات ومواقف الفصائل الفلسطينية المختلفة.
لكن هناك من يرى السيد إبراهيم أن شرارة التصعيد ما بين الجانبين سوف تنطلق، ترى من المسؤول عن هذا التصعيد برأيك؟
أنا باعتقادي الأطماع الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس. هناك مشاريع إسرائيلية لإعلان الضفة تحت سيادة حكومة الاحتلال، وهناك أيضا إعلان القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. هناك إفشال عملية التسوية وانسداد الأفق في عملية السلام. كل ذلك يؤدي أو ينتج عنه تصعيد وينتج عنه صدام، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي يوميا هناك انتهاكات، إن كانت على الحواجز أو بمداهمة البيوت واعتقال المواطنين الفلسطينيين وإصابة بعضهم. هناك مثلا مقطع فيديو انتشر، طفل من الأطفال يقوم جنود الاحتلال باقتياده وبترك الكلاب البوليسية تنهش يعني من جسده. هذا المنظر لا شك أنه يدعو إلى الاستنفار وإلى الغضب الفلسطيني وإلى ردود فعل فلسطيني. طالما أن هناك احتلال، طالما أن هناك استيطان، طالما أن هناك تهويد بالمقدسات وابتلاع للأراضي، لا شك أنه سيكون هناك ردود فعل فلسطيني إن كانت فردية أو منظمة من قبل الفصائل.
إذن دعني أشكرك على هذا التحليل، الكاتب والمحلل السياسي من غزة السيد إبراهيم المدهون. شكرا لك سيدي.
وأنا أشكرك.
ومعنا للتعليق حول هذا الموضوع الخبير في الشؤون الإسرائيلية السيد أحمد رفيق عوض. أهلا بك سيدي.
أهلا وسهلا بكم.
دكتور أحمد، إلى أي مدى يمكن أن يصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة بعد عملية دهس الإسرائيليين؟
إسرائيل يعني أنا برأيي أنها تؤجل المواجهة مع قطاع غزة، رغم المناورات الأخيرة الكبيرة والشاملة التي قامت بها ونفذتها مع القوات الأمريكية بحوالي 2500 جندي أمريكي. كان هناك مناورة كبيرة جدا تستدعي أنه إسرائيل تعرضت لهجوم من 5 جبهات. رغم ذلك أنا برأيي أنه إسرائيل تتجنب المواجهة مع حركة حماس والمقاومة في قطاع غزة لأسباب كثيرة، من ضمنها أنه الجبهة الداخلية الإسرائيلية ضعيفة تماما، لا تستطيع أن تصمد، تضغط كثيرا، وأيضا إسرائيل لا تريد أيضا أن تدخل قطاع غزة، لا تريد منه أي شيء، يعني لا تريد أن تعيد احتلاله ولا تريد أن تدمره، لأنها ستحظى بكثير من النقد الدولي وحتى من داخلها. وأيضا ليس هناك من نتائج سياسية كبيرة تجنيها. كل ما تريده إسرائيل هو أن تحجم قطاع غزة، أن تظل قادرة على السيطرة عليه من بعد، ولكنها لا تريد أن تتورط فيه. وبالعكس من ذلك، يعني الاجتماع اللي صار في واشنطن قبل عدة أيام كان الكلام عن أنه كيف يمكن رشوة قطاع غزة حتى لا تنفجر في وجه إسرائيل. إلى هنا وصل الأمر، وبالتالي التفكير ليس تفكير إسرائيلي، أقصد ليس غزو قطاع غزة أو ضرب قطاع غزة، هي تريد أن تبقي قطاع غزة على حافة السكين. هذا ما تريده إسرائيل. إسرائيل أعتقد أنه معاركها الأهم ليست في قطاع غزة، معاركها الأهم في شمالها وفي إيران، وأيضا للجماعات المتعددة اللي الآن تتكاثر على حدودها الجنوبية وحدودها الشمالية.
إذن هل تستبعد دكتور أحمد إذن أن يشهد قطاع غزة حربا جديدة على غرار حرب 2014؟
أنا شخصيا أستبعد ذلك، ولكن يعني أستبعده حتى أكون واضح هنا، أستبعد أن يكون هناك مواجهة بين إسرائيل وقطاع غزة، ولكن هناك الجبهة مشتعلة متفجرة، فيها ألف سبب وسبب للانفجار، لأنه في قطاع غزة مش حركة حماسية القادرة وهي المسيطرة إلى حد كبير، هناك حركات راديكالية، هناك حركات لا تتأتمر بأمر حركة حماس، هناك أطراف كثيرة ربما تريد أن توقع بين الأطراف كلها، وبالتالي الأمور متفجرة جدا، ممكن أن تتزحرج لأتفه الأسباب. ولكن برأيي أن القرار الاستراتيجي هو عدم الاشتباك حتى من حماس على فكرة، يعني حماس نفس حماس حركة حماس أعتقد أنه أيضا لا تفكر بضرب إسرائيل، لأنه القطاع لا يحتمل على الإطلاق. ورغم أنه إسرائيل يعني هناك خبر سرب أنه حماس قالت للوفد الأمن المصري أنه هي تستطيع أن تضرب إسرائيل بصواريخ يوميا لمدة 6 أشهر، هذا الكلام قد يقع في دائرة الحرب النفسية، تخويف، يعني هذا مقبول في الكلام للأعداء، ولكن أعتقد أنه حركة حماس في ورطة كبيرة، ورطة لإعاشة قطاع غزة، الخروج من عنق الزجاجة، هناك ضغوط كبيرة، هناك إغراءات كبيرة أيضا لحركة حماس، وبالتالي أعتقد أنه لا حماس ولا الحركة ولا إسرائيل ترغبان بالمواجهة الآن على الأقل.
لكن سيد أحمد، هنا نتنياهو يواجه تهم فساد في الداخل، هل ترى أنه يريد أن يغطي على تهم الفساد وبالتالي يذهب بعيدا في حرب جديدة؟
لا سيدي، لا يستطيع نتنياهو أن يقنع الدولة كاملة بالذهاب إلى حرب من أجل أن ينجو برقبته، لا المستوى السياسي ولا المستوى الأمني يستطيع أن يعطي كارت بلانش، لا يستطيع أن يعطي يعني ضوء أخضر للذهاب إلى حرب. لا بالعكس، أنا برأيي أنه نتنياهو الآن الآن قدرته على إشعال حرب قليلة، لأنه الكل سيقول له أنه يريد أن ينجو برقبته أو أن يتخلص من الـ من الـ من التحقيقات أو التهم. لا، أنا أعتقد أنه قلت قدرته في المناورة على إدارة حرب.
إذن دعنا أشكرك الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد رفيق عوض، أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
نهاية حلقة اليوم من برنامج في العمق، وإلى ملتقى مع حلقة جديدة.